ما زال الكلام في المقدمة الخامسة والأخيرة من مقدمات الصحيح والأعم، وهي في بيان الثمرة، في بيان ثمرة النزاع. تقدم من المصنف بيان ثمرة، الآن المصنف يتعرض لثمرتين ذكرهما المحقق القمي في القوانين، ويرود هاتين الثمرتين. أما الثمرة الأولى فالمحقق القمي قال: ثمرة النزاع في بحث الصحيح والأعام هي أننا إذا قلنا بالأعام بناء على الأعام، الأصل العمل الجاري في المقام هو البراءة. بناء على الأعام تجري البراءة، فإذا شككنا في اعتبار السورة مثلا وكنا من القائلين بالأعام تجري البراءة عن وجوب السورة، فنكتفي بالإتيان بسائر الأجزاء باستثناء السورة، يتحقق الامتثال حينئذ لجريان البراءة عن وجوب السورة. وأما إذا قلنا بالصحيح فحينئذ الأصل العملي الجاري هو الاشتغال، فإذا شككنا في وجوب السورة نجري الاشتغال، تجري أصالة الاشتغال، الفراغ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا يقتضي لابدية الاتيان بالسورة في مقام الامتثال، ولا يكتفى بالصلاة من دون سورة. فبناء على الأعم تجري البراءة، بناء على الصحيح يجري الاشتغال، تجري قاعدة الاشتغال. هاي الثمرة اللي ذكرها المحقق القمي في القوانين. المصنف لا يرتضي هاي الثمرة ويقول مسألة جريان البراءة أو جريان الاشتغال عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، مو إحنا نشك مثلا في جزئية السورة فيدور الأمر بين الأقل والأكثر، يدور الأمر بين الأقل والأكثر، هل أن عدد أجزاء السورة 9 أجزاء، عدد أجزاء الصلاة 9 أجزاء باستثناء السورة، أم أن عدد أجزاء الصلاة 10 أجزاء بضميمة السورة؟ يدور الأمر بين 9 وبين 10، بين الأقل والأكثر. يقول مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر هاي مسألة أصولية مستقلة، مسألة أصولية مستقلة برأسها، مسألة منحازة حينما يكون الخطاب مجملا، حينما نفقد الإطلاق. إذا كان الخطاب مجملا وما عندنا إطلاق فتصل النوبة حينئذ إلى الأصل العملي، هاي جريان الأصل العملي البراءة أو الاشتغال، هاي مسألة أصولية مستقلة مبحوثة في الجزء الثاني في أبحاث الأصول العملية، لها نكاتها الخاصة، لها حيثياتها الخاصة ومقدمات معينة هي التي تنتج مثلا الالتزام بالبراءة أو الالتزام بالاشتغال، ولا ربط بمسألة جريان البراءة أو الاشتغال بمسألة الصحيح والأعم. سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم يمكن أن نلتزم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر بالبراءة أو بالاشتغال، هاي مسألة مستقلة ما لها علاقة بمسألة الأعم والصحيح، لا ترتبط لا من بعيد ولا من قريب بتلك المسألة. إذا كان الخطاب مجملا، إذا فقدنا الإطلاق ولم يمكن لنا التمسك بالإطلاق، تصل النوبة إلى الأصل العملي، وحينئذ نبحث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إما أن نوافق المشهور ونلتزم بالبراءة، وإما أن نخالف ونلتزم بالاشتغال بناء على القولين، سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم. يعني بعبارة مختصرة، إذا التزمنا بالأعم في المقام هذا لا يحتم الالتزام بالبراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما ادعى المحقق القومي. لا يمكن أن نلتزم في المقام بالأعم وفي المسألة الآتية نلتزم بالاشتغال، لا مانع من ذلك. شنو المانع من ذلك؟ أفرض أن مقدمات البحث الآتي توصل بنا إلى الاشتغال، ماكو منافات بين أن نلتزم في المقام بالأعم ونلتزم في المسألة الآتية بالاشتغال. كما العكس أيضا صحيح، يمكن أن نلتزم في المقام بالصحيح ونلتزم في المسألة الآتية بالبراءة. مو دائما إذا التزمنا بالصحيح في المقام في المسألة الآتية لابد أن تكون النتيجة محسومة وهي الاشتغال. لا، يمكن أن نلتزم في المقام بالصحيح ونلتزم في مسألة الدوران الآتية بالبراءة كما التزم المشهور بذلك. المشهور هو التزم بذلك، يعني مو بس مسألة ممكنة وإنما مسألة واقعة فعلا. فعلا المشهور التزم في مسألتنا في الصحيح والأعم بالصحيح والتزم في المسألة الآتية بالبراءة. ماكو منافات بين أن نلتزم بالصحيح ونلتزم بالبراءة في المسألة الآتية. إذن هذا الربط بين المسألتين في غير محله، ماكو ارتباط بين المسألتين حتى نقول كلما التزمنا بالأعم لابد أن نلتزم بالبراءة، كلما التزمنا بالصحيح لابد من أن نلتزم بالاشتغال. هاي الثمرة الثانية وردها. المصنف يقول: وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في مورد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، الرجوع إلى البراءة أو الرجوع إلى الاشتغال في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الآتية، الارتباطيين الآتية، الالتزام بالبراءة أو الالتزام بالاشتغال، ثابت على القولين، على القولين في مسألتنا. كما يمكن أن نلتزم بالاشتغال أو بالبراءة على الأعم، يمكن أن نلتزم بالاشتغال أو البراءة على الصحيح. يعني كما يمكن أن نلتزم بالبراءة إذا التزمنا بالأعم، يمكن أن نلتزم بالاشتغال إذا التزمنا بالأعم. هكذا بالنسبة إلى الصحيح، الاشتغال والبراءة. طبعا لا ننسى متى تصل النوبة إلى الاشتغال أو البراءة؟ عند إجمال الخطاب، عند عدم إمكان التمسك بالإطلاق. إذا لم يمكن التمسك بالإطلاق وكان الخطاب مجملا، تصل النوبة إلى الأصل العملي، إما أن نبني على الاشتغال وإما أن نبني على البراءة على القولين. مو بالضرورة أن نلتزم بالبراءة إذا قلنا بالأعم، ولا بالضرورة أن نلتزم بالاشتغال إذا بنينا على الصحيح. لذلك يقول: أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في مورد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، هاي على القولين خبر أن الرجوع على القولين، يعني أن الرجوع إلى البراءة والاشتغال ثابت على القولين، فلا وجه لجعل يعرض بالثمر اللي ذكرها المحقق القومي. يقول: فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعام والرجوع إلى الاشتغال على الصحيح. ولذا يعني شنو؟ لأنه لا وجه لهاي الثمرة، لا وجه لهاي الدعوة، ذهب المشهور إلى البراءة في المسألة الآتية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مع ذهابهم إلى الصحيح في مسألتنا. هذا نقض على المحقق القومي. يقول: شلون أنت تقول إذا التزمنا بالصحيح لابد أن نلتزم بالاشتغال، مع أن المشهور التزم في المقام بالصحيح والتزم في المسألة الآتية بالبراءة؟ إذن هاي الثمرة التي دعيت من المحقق القومي ليست تامة. هاي الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة أيضا ذكرها المحقق القومي في قوانينه. وحاصل الثمرة الثالثة هو أن الثمرة تظهر فيما لو ندر شخص أن يعطي صدقة للفقير الذي يصلي، ينذر هذا المكلف، يقول لله علي أن يتصدق، أن أتصدق بصدقة على الفقير الذي يصلي، على الفقير الذي يصلي. وأراد هذا الناذر، أراد أن يعطي الصدقة للفقير الذي يصلي صلاة فاسدة. ليش فاسدة؟ مثلا كما لو لم يستقر ولم يطمئن حال القراءة أو حال أذكار الركوع والسجود، مثلا أكفت فقير يصلي لكن صلاته شوية سريعة، هو لا يطمئن حال القراءة، لا يطمئن حال الركوع وأذكار السجود والركوع، اللي ورد في بعض الروايات هذا يعني أطلقت عليه بعض الروايات السارق، يسرق في صلاته. هذا فقير يصلي بهاي الكيفية، صلاته باطلة. ليش؟ لأن تركها واجبة. هذا الناذر يريد أن يعطي نذرة للفقير الذي يصلي صلاة فاسدة. المحقق القمي يقول هنا تظهر الثمرة، هنا تظهر الثمرة. فبناء على الوضع للأعم، إذا أعطى الناذر الصدقة لهذا الفقير يكون بارا بنذره. ليش؟ لأن هو قال أنا أنطي نذري لمن يصلي وهذا يصلي، هاي الأفعال الصادرة منه وإن كانت فاسدة لكن ينطبق عليها لفظ الصلاة، عنوان الصلاة. ليش ينطبق؟ لأننا نبني على الأعام، ما قلنا بناء على الأعام، بناء على الأعام هذا فقير يصلي، فيكون موضوع، يكون موضوع لنذرة، يكون مصداق من مصادق من نذر إليه، فإذا أعطى النذر يكون قد بر بنذره. وأما بناء على الصحيح، إذا أعطى الناذر الصدقة لهذا الفقير الذي يصلي صلاة فاسدة لا يكون بارا بنذره. ليش؟ لأن هذا ما ينطبق عليه عنوان الصلاة، هاي صلاة فاسدة، وإحنا بانين على أن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصلاة الصحيحة، فلا يكون بارا بنذره. هو إنطاء لمن لا يصلي، لمن لا ينطبق عليه عنوان الصلاة، تماما كما لو نذر أن يعطي للعالم وأعطى النذر لمن يشك بعلمه أو يحرز عدم علمه، قال جاهل، هذا لا يكون بارا بنذره. هاي الثمرة، الثمرة هي أنه بناء على الأعم يكون قد تحقق البر بالنذر دون ما لو بنينا على الصحيح. هاي الثمرة الثالثة اللي يذكرها المصنف. أيضا المصنف لا يرتضي هذه الثمرة ويقول أن المسألة الأصولية، شوية لاحظوا المسألة الأصولية لكي تكون مسألة من مسائل علم الأصول، أي مسألة حتى تدخل في مسائل علم الأصول وتكون مسألة مثمرة، لابد أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، حتى تكون مسألة أصولية مثمرة لابد أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. وفي محل كلامنا، في محل كلامنا، الوفاء بالنذر وعدم لزوم الإعادة في المقام، في هذا الكلام اللي ذكر المحقق القمي، يقول هذا حينما ينطي نذر للفقير ويحصل الوفاء بالنذر ولا تجب عليه الإعادة ولا يجب عليه إعطاء النذر مرة ثانية إلى شخص آخر، هذا ليس حكما شرعيا كليا، وإنما هو شنو؟ هو حكم شرعي جزئي، حكم شرعي فرعي جزئي يرتبط بنذر هذا الناذر بالخصوص، يعني يرتبط هذا الشخص بعينه وليس حكما شرعيا كليا. شنو الحكم الشرعي الكلي؟ الحكم الشرعي الكلي وجوب الوفاء بالنذر، هاي قضية كلية. أما أن هذا اللي أنت صدقت للفقير الذي يصلي صلاة فاسدة، هذا وفى بنذره أو لم يفي بنذره، تجب الإعادة عليه أو لا تجب الإعادة عليه، هذا صحيح حكم شرعي لكن جزئي يرتبط بنذر زيد بعينه، مو حكم شرعي كلي عام إلى موضوع ينطبق على مصادق متعددة، وإنما هذا ينطبق على خصوص هذا المصداق. نعم، مسألة وجوب الوفاء بالنذر هاي قضية كلية، حكم شرعي كلي يستفاد من دليله، يستفاد من قوله تعالى وليوفوا نذورهم، هاي قضية كلية. فما يقع في طريق استنباط هذا الحكم الشرعي الكلي هي مسألة أصولية، أما ما يقع في طريق استنتاج الحكم الشرعي الفرعي هذا ليس مسألة أصولية. بعبارة أخرى، تارة يشك في أصل تحريم لحم الأرنب لسبب من الأسباب، يشك إما لعدم الدليل أو لإجمال الدليل أو لتعارض الأدلة، يشك في أصل حرمة لحم الأرنب، هنا الحكم الذي يستنبط هو حكم شرعي كلي، وما يقع في طريق استنباطه هي مسائل أصولية. وتارة أخرى لا يشك في أصل تحريم لحم الأرنب، وإنما يشك في حرمة هذا اللحم بالخصوص، قدامنا قطعة لحم نشك في حرمتها، نشك في حليتها وحرمتها، مثلا لأجل الاختلاط والاشتباه، فما ندري هذا هاي قطعة اللحم من الأرنب الحرام أو من الشاة الحلال، فيشك. هذا الذي يشك فيه ليس حكما شرعيا كليا، وإنما شنو؟ حكم شرعي جزئي. ليش؟ لأن هذا يترتب على موضوع معين خارجي. المسألة الأصولية لا بد أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من النحو الأول الكلي، وأما ما يقع في طريق تطبيق واستنتاج الحكم الثاني، الحكم من القسم الثاني، هذا لا يعد مسألة أصولية، هذا بشكل كبرى ونقوله تعال إلى محل كلامنا، محل كلامنا من قبيل الأول لو من قبيل الثاني مو من قبيل الأول. ليش؟ لأن إحنا ما قاعد نتحدث عن أصل وجوب الوفاء بالنذر، قلنا أصل وجوب الوفاء بالنذر هذا حكم شرعي كلي يستفاد من دليله، يستفاد من الآية الكريمة. أما وفاء هذا الشخص بعينه، هذا الناذر بعينه، وعدم وفائه وعدم لزوم الإعادة، هذا حكم شرعي جزئي، حكم شرعي جزئي، فما يقع في طريقه ليس مسألة أصولية. فالمحقق القمي شنو اللي سواه؟ المحقق القمي بدعواه تلك الثمرة، شوفوا بدعواه تلك الثمرة، قال ثمرة بحثنا شنو؟ هو وفاء هذا الناذر بنذره وعدم لزوم الإعادة وعدم وفاء بنذره. يتحدث عن شنو؟ يتحدث عن حكم شرعي جزئي. هذا شنو معناه؟ شنو نتيجة هذا الكلام؟ نتيجة هذا الكلام هو أن المحقق القمي يخرج هاي مسألة الصحيح والأعم عن مسائل علم الأصول. هذا لازم فاسد، هو ما التفت إليه. نتيجة هذا الكلام هو أن مسألة الصحيح والأعم ليست مسألة أصولية. ليش؟ لأنها لم تقع في استنباط حكم شرعي كلي. إحنا لا ننسى، قرأنا في أول أبحاث الكتاب شنو ضابط المسألة الأصولية، شلون تدخل المسألة الأصولية في مسائل علم الأصول إذا وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي كما مر علينا في التعريف. شنو تعريف علم الأصول؟ قلنا هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي. فبناء على الثمرة اللي طرحها المحقق القمي يقول احنا ما عندنا ثمرة الا هاي ثمرة البحث. ثمرة الباحث هو الوفاء بالنذر وعدم الوفاء بالنذر. نقول اذا كان كذلك، اذا كان هاي ثمرة البحث، اذا البحث في الصحيح والأعم ليس بحثا اصوليا، هذا لابد ان يكون خارجا عن مسائل علم الاصول. ولا نرى ولا نظن ان المحقق القمي يلتزم بذلك. هذا لازم فاسد يلزم لكلامه، لو التفت اليه ربما لتراجع عن كلامه. هذا حاصل الاشكال في هذا في هاي الثمره التي طرحت. قال وربما قيل، هاي الثمرة الثالثة، وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا. قلت جواب عن ذلك، وإن كان تظهر فيما لو نذر جي يصور الثمرة حتى يشكل عليه. يقول قلت وإن كان تظهر يعني الثمرة فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم، فيما لو نذر إعطاء درهم المن لمن صلى، يقول أني أعطي درهم لي للفقير الذي يصلي، يقول تظهر الثمرة حينئذ. تظهر في شنو؟ في البرء أو في البر، في البر فيما أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته. يقول تظهر، هو راح يقول بالأخير على الأعام، يقول إذا بنينا على الأعام تظهر الثمرة في البر بنذرة. تظهر في البر فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته. ليش فساد صلاته؟ لإخلاله، لإخلال المصلي بما لا يعتبر في الاسم. يخل بما لا يعتبر في الاسم. شنو ما لا يعتبر بالاسم؟ يقول مثل السورة، السورة إذا فقدت بناء على الأعان، شنو ما نسمي الباقي صلاة؟ نسمي الباقي صلاة بناء على الأعان. يقول فيما لا يعتبر بإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعام. على الأعام، هاي على الأعام متعلق بالبر، البر على الأعام. تظهر الثمرة في البر على الأعام بناء على المصنف مقدم مؤخر، فالعبارة كأنما صايرة صعبة. هذا بناء على الأعام. بناء على الأعام شنو اللي راح يصير؟ حتى أعيد العبارة مجددة، بناء على الأعام شنو اللي راح يصير؟ يقول تظهر الثمرة أنه بناء على الأعام يحصل البر بالنذر فيما لو أعطى الدرهم المن لمن يصلي صلاة يعلم بفساد صلاته. ليش؟ نقول لأن تصدق عنوان الصلاة يصدق حتى إذا أخل ببعض الأجزاء. ليش؟ لأن احنا بانين على الأعام. يقول وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البر فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته، بفساد صلاة من صلى، لإخلاله، لإخلال من صلى بما لا يعتبر في الاسم على الأعام. هذا الشق الأول. وعدم البر على الصحيح، هاي الثمرة. هاي ثمر. بناء على الأعم يحصل البر، بناء على الصحيح لا يحصل البر. وعدم البر، هاي عدم البر معطوفة على البر، تظهر في البر وفي عدم البر على الصحيح. زين، هذا شنو مشكلته؟ يقول إلا أنه، يعني النذر ليس بثمرة لمثل هذه المسألة. هاي مسألة أصولية المفروض، والمسألة الأصولية ثمرتها لابد أن تكون نتيجتها حكم شرعي كلي. أما هذا النذر، النذر اللي نتحدث عنه، هذا ليس حكما شرعيا كليا، وإنما هو حكم شرعي خاص جزئي. إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة لما عرفت، يعني في تعريف علم الأصول، من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية. لابد أن تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي، يعني الكلي، وهذا مو حكم كلي، هذا حكم جزئي خاص. هاي الثمرة الثالثة وجوابها. ثم المصنف بعد ذلك يقول فافهم. أكو سؤال إلى الآن؟ واضح العبارة؟ واضح المطلب؟ واضح؟ المصنف يقول فافهم، لعل هذا قول فافهم إشارة إلى كلام الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم أيضا لم يرتضي هاي الثمرة، لم يوافق على هاي الثمرة. الشيخ الأعظم مثل المصنف أيضا رد على صاحب القوانين، على المحقق القمي، وما قبل هاي الثمرة، لكن إنما لم يقبل الثمرة، قال باعتبار أن النذر في الحقيقة ما يرتبط به الصحيح أو الأعم، النذر ما يرتبط بذلك. إذن بشنو يرتبط؟ يقول واضح، النذر يرتبط بقصد النادر، بقصد النادر. هو من يقول، من حينما ينذر يقول لله علي مثلا أن أتصدق بدرهم للفقير الذي يصلي، قل له أنت من نذرت شنو كان مقصودك من يصلي؟ يصلي صلاة صحيحة، لو يصلي ولو صلاة فاسدة لابد كان عندك قصد، فشنو كان قصدك؟ فالحقيقة البر والوفاء بالنذر وعدم الوفاء بالنذر لا يرتبط بمسألة الصحيح والأعم، وإنما يرتبط بشنو؟ بقصد النذر، أنت شنو كان قصدك؟ وحينئذ إذا كان الناذر قاصدا أن يتصدق على فقير يصلي صلاة صحيحة، إذا كان هذا قصده، فحينئذ لا يحصل البر بنذره إذا أعطى لمن يصلي صلاة فاسدة ولو بناء على الأعم. حتى إذا كنا نبني على الأعم، فإذا أعطى نذره لمن يصلي صلاة فاسدة هذا لا يكون وفاء بالنذر، إذا كان قصده أن يعطي لخصوص من صلى صلاة صحيحة. فإذا شوفوا، حتى بناء على الأعم قلنا ما يحصل الوفاء بالنذر. هكذا بالنسبة إلى العكس، إذا كان الناذر قاصد أن يعطي النذر لمن يصلي، يقول لسه أنا أروح أدور وراه هذا صلاة صحيحة لو فاسدة، أنا أشوف فقير يصلي، أشوفه بالجامع يصلي، أنطي النذر، سواء كانت صلاة في الواقع صحيحة أو ليست صحيحة، أعطي لمن يصلي مطلقا. يقول حينئذ يحصل الوفاء بالنذر إذا أعطى لمن يصلي صلاة فاسدة، وإن كنا نبني على شنو؟ وإن كنا نبني على خصوص الصحيح. فإذا ما له علاقة مسألة الصحيح والأعم بالوفاء وعدم الوفاء بالنذر. هكذا أشكل على الثمرة الشيخ الأعظم. أقول قول المصنف فافهم ربما يكون إشارة إلى دفع هذا الإشكال، وأن هذا الكلام ليس تاما من الشيخ الأعظم، وذلك لأننا نفترض أن الناذر نذر أن يعطي الدرهم لمن أتى بمسمى الصلاة، إذا نذر هذا النذر شو تقولون؟ شنو رأيكم؟ إذا الناذر قال لله علي أن أعطي دينارا مثلا لمن جاء بمسمى الصلاة، هنا بعد المسألة مسألة الصحيح والعام تدخل تأثر لو ما تأثر؟ نعم تأثر. ليش؟ لأن هو نذر أن يعطي لمن جاء بمسمى الصلاة، فلا بد من البحث بمسمى الصلاة، وهل أن مسمى الصلاة خصوص الصحيح أو الأعام، هل أن الصلاة موضوعة للصحيح أو للأعام، فتؤثر حينئذ نتيجة بحث الصحيح والأعام في نذر النادر. فإذا كانت المسمى بالصلاة هو مطلق الصلاة ولو كانت فاسدة، حينئذ يحصل الوفاء بالنذر، وإذا كان مسمى الصلاة هو خصوص الصحيح لا يحصل الوفاء بالنذر. إذا نذر الناذر أن يعطي الدينار لمن جاء بمسمى الصلاة توقف البر والوفاء بالنذر على تنقيح مسألتنا، على تنقيح الصحيح في مسألتنا، وهل أن المسمى هو الصحيح أو الفاسد. إذن هذا الإشكال الذي ذكر الشيخ الأعظم، هذا لا يصلح أن يكون ردا للثمرة، والذي يصلح أن يكون ردا للثمرة هو ما ذكرناه من أن هذا الأثر وإن كان يترتب لكن هذا ليس ثمرة لمسألة أصولية. ولعل شوية شوفوا إخواني، ولعل الذي يؤشر على أن مقصود المصنف من قوله فافهم هو الإشارة إلى كلام الشيخ الأعظم، صدر كلام المصنف. المصنف شلون ابتدأ في الرد على الإشكال على الثمرة؟ شلون ابتدأ في الإشكال على الثمرة؟ هو ابتدأ ببيان الثمرة، وكأنما يقبل هذا الترتب، يقبل أن الوفاء وعدم الوفاء يترتب على الصحيح والأعم، يسلم خلافاً للشيخ الأعظم اللي أساساً ما يسلم. الشيخ الأعظم يقول القضية مو منوطة بتنقيح مسألتنا، وإنما منوطة بشنو؟ بقصد النادر. المصنف يقول لا، هذا صحيح بناء على الأعام يحصل البر، بناء على الصحيح لا يحصل البر، لكن حصول وعدم حصول البر هذا لا يصلح أن يكون ثمرة لمسألة أصولية. شوفوا بالبداية إيش قال؟ قال وإن كان تظهر فيما لو نذر، لو صلى أعطاء الدرهم في 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 في, في البر على الأعم وعدم البر على الصحيح، يقول تظهر خلافا علما، خلافا للشيخ الأعظم اللي أساسا ما قبل هذا الترتب وما قبل ظهور هاي الثمرة. قال الثمرة ما منوطة بتنقيح الحق في مسألتنا، وإنما الثمرة منوطة بقصد الناذر. المصنف أجاب عن الشيخ الأعظم. هذا تمام الكلام في المقدمات التي أراد المصنف ذكرها قبل أن يخوض في تفاصيل البحث في الصحيح والأعم. وقد تبين حين الحديث عن الجامع وإمكان الجامع وعدم إمكان الجامع، تبين أن القول بالأعم قول باطل. ليش؟ لأنه كما أفاد المصنف على القولين نحن بحاجة إلى تصوير جامع، هذا الجامع هو الذي يكون المسمى، هو الذي يكون الموضوع له، هو الذي يوضع اللفظ بإزاء، لا بد من تصوير جامع على القولين. وقد تبين مما تقدم إبطال كل الوجوه التي قيلت في تصوير الجامع بناء على الأعام، ولم يمكن تصوير الجامع بناء على الأعام، في حين بناء على الصحيح تمكننا من تصوير الجامع، وقلنا أن الجامع وإن لم يكن مدركا بالكن إلا أنه مدركا لأنه مدرك بالوجه من خلال معرفة بعض آثاره كالنهي عن الفحشاء والمنكر وكمعراجية المؤمن وكالجنة من النار بالنسبة إلى الصوم. من خلال هذا يتبين أن الصحيح في المسألة هو شنو؟ هو القول بالوضع للصحيح دون الوضع للأعام. لكن مع ذلك المصنف تعرض إلى بعض أدلة القول بالصحيح، مع أننا بعد ذلك لسنا بحاجة إلى الدليل، مو بحاجة إلى الدليل، لأن احنا صورنا الجامع ولم نتمكن من تصوير الجامع بناء على الأعام، لكن مع ذلك المصنف تعرض لذكر بعض أدلة القول الصحيح، كما سيأتي إلى ذكر بعض أدلة الأعام وإبطالها، مع أن هذا ما يحتاج إلى تعرض. مع ذلك المصنف تعرض إلى أدلة الأعم وأفضل أدلة القول بالأعم. ابتدأ أولا بأدلة القول بالوضع لخصوص الصحيح. أول الأدلة التبادر، فمما لا شك فيه أن المتبادر من ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم، المتبادر من ألفاظ العبادات إذا جردت عن كل قرينة، مو حتى نقول هذا التبادر من اللفظ مو من قرينة، ألفاظ العبادات الذي يتبادر منها إذا جردت من كل قرينة وخصوص الصلاة الصحيحة. مثلا في الصلاة حينما يقال صلى زيد، شنو اللي ينسبق إلى الذهن؟ شنو اللي يخطر أولا في البال؟ أن زيد صلى صلاة صحيحة. صلى زيد هذا من نفس هذا اللفظ من دون قرينة يتبادر خصوص الصحيح. ومن المعلوم أن علامية التبادر هي في الحقيقة أمر وجداني وليس أمرا برهانيا. هاي دعوة التبادر إلى أي معنى كان، التبادر هذا دليل وعلامة وجدانية وليست علامة برهانية يقينية، فلا بد من الرجوع إلى الوجدان لنحكم الوجدان في تمامية وعدم تمامية هذا البرهان. ونحن نشعر بالوجدان بما لا يقبل الشك وبما لا يقبل الريب، نعلم بانسباق خصوص الصلاة الصحيحة دون الأعم من الصحيحة والفاسدة. تقول صلى زيد في المسجد، شنو اللي ينسبق؟ لينسبق لذهن الصلاة الصحيحة لا الأعم من الصحيحة والفاسدة. هذا أصل الدليل. المصنف بعد ذلك أورد إشكالا على علامية التبادر، على دليلية التبادر، وأجاب عن الإشكال. حاصل الإشكال، يعني قد يجي واحد من جانب القائلين بالأعم ويحاول يدفع هذا الدليل، يناقش في التبادر، فإحنا نجاوب. أما بالنسبة إلى المناقشة، الإشكال، حاصل الإشكال هو أنه مر أن الصلاة الصحيحة مرددة بين الأقل والأكثر وليست منضبطة بأجزاء معينة. تقدم أكثر من مرة أن الصلاة مجملة، صلاة صحيحة مجملة غير منضبطة، مرددة بين الأقل والأكثر، والصلاة الصحيحة تختلف من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام. فمثلا السورة هل هي مقومة للصلاة الصحيحة أو ليست مقومة؟ جاوبون، السورة مقومة للصلاة الصحيحة لو لا؟ ما يمكن أن نجاوب بضرس قاطع، نقول بالنسبة للملتفت العالم أي مقوم. الملتفت العالم إذا لم يأتي بالسورة صلاة صحيحة مو صحيحة. بالنسبة للناس لغير العالم للمستعجل للمريض مو أكو موارد تسقط فيها السورة. المستعجل المريض نقول هي ليست مقومة للصلاة يا صلاة الصحيحة. قاعد نتحدث منان على الصحيح، احنا قاعد نستدل على الصحيح. نقول إذن بالحقيقة أجزاء الصلاة الصحيحة مرددة ومجملة، وما يمكن إن نحط إيدنا على جزء نقول هذا مقوم للصلاة الصحيحة دائما أبدا. لا، نقول مقوم في حال غير مقوم في حال. هذا من ناحية. من ناحية ثانية مر علينا في تصوير الجامع للصحيح، قلنا شلون صورنا الجامع للصحيح؟ قلنا الجامع موجود ويشار إليه بآثاره وببعض خواصه، إلا أنه ليس مدرك الكون، ليس معلوما بحقيقته، هو مجمل منه جامع الصلاة الصحيحة. هاي من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة أيضا ذكرنا في بيان الثمرة الأولى أنه بناء على الصحيح، بناء على الصحيح الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء يكون الخطاب مجملا ولا يمكن التمسك بإطلاقه فيما لو شك في جزئية جزء أو شرطية شرط، لأنه لا يدرى هل أن لفظ الصلاة صادق على الصلاة من دون سورة أو ليس بصادق بناء على الصحيح. النتيجة المحصل من كل هذا اللي ذكرناه أن الصلاة بناء على الصحيح مجملة. هذا اللي أريد أوصله. ثلاث موارد ذكرنا الإجمال بناء على الصحيح. من أجينا قلنا الصحة تختلف من حال إلى حال، قلنا الصلاة الصحيحة مجملة. من أجينا صورنا الجامع للصحيح، قلنا الجامع مجمل غير مدرك الكون وإنما يشار إليه ببعض وجوهه. من أجينا للثمرة قلنا بناء على الصحيح الخطابات مجملة، لأننا لا نعلم هل أن المسمى بالصلاة ينطبق على الفاقد للسورة أو لا ينطبق. إذا التزمنا بالصحيح فالصلاة مجملة، وبعد كل هذا كيف يدعى التبادر؟ شلون يدعى التبادر؟ هذا إشكال على التبادر. شلون من ناحية تقولون أن الصلاة الصحيحة مجملة ومن ناحية أخرى تقولون أن المتبادر من لفظ الصلاة هو خصوص الصلاة الصحيحة؟ التبادر والإجمال متنافيان لا يجتمعان. ما يصير من ناحية تقولون الصلاة الصحيحة مجملة وفي نفس الوقت تقولون المتبادر من لفظ الصلاة الصلاة الصحيحة. التبادر والإجمال أمران متنافيان لا يجتمعان. فإن التبادر، شوفوا إخواني، التبادر يقتضي وجود معنى محدد ومنضبط هو الذي ينسبق إلى الذهن، هو الذي يتبادر إلى الذهن. أنت مو تقول ينسبق إلى ذهني، يتبادر إلى ذهني الصلاة الصحيحة، والله شنو اللي ينسبق إلى ذهنك؟ هي إذا كانت الصلاة الصحيحة مجملة كيف يتبادر إلى ذهنك معنى محدود ومنضبط؟ إذن التبادر والإجمال أمران لا يجتمعان، وحيث أنك اعترفت بالإجمال أنت القائل بالصحيح. اعترفت بالإجمال فلا يمكن من ناحية أخرى أن تدعي التبادر. هذا إشكال يذكر على التبادر. يجاب عن ذلك، يجاب عن هذا الإشكال. المصنف أجاب. المصنف يقول: المنافات بين الإجمال وبين التبادر أمر مسلم ولا ريب فيه. نحن نسلم أن التبادر لا يجتمع مع الإجمال، الإجمال والتبادر أمران متنافيان لا يجتمعان. لكن التفت، أي إجمال هو الذي لا يجتمع مع التبادر؟ الإجمال من كل جهة ومن جميع الجهات هو الذي لا يجتمع مع التبادر. يعني هاي قضية أن الإجمال والتبادر لا يجتمعان، إنما تتم في المجمل من كل جهة، ولا تتم في المجمل من بعض الجهات إذا كان معلوما من بعض الجهات. يعني هذا الإشكال، إنما يتم فيما إذا كان عندنا فد شيء مجمل من جميع جهاته، يعني مجهول مطلق. إيه، نقول المجهول المطلق ما يصح فيه دعوة التبادل. أما إذا كان الشيء معلوما ولو من جهة من جهاته، ولو من ناحية خاصية من خواصه، فلا مانع حينئذ من حصول التبادر فيه. وإحنا محل كلامنا الصلاة الصحيحة مجملة، لكن مجملة من كل جهة؟ الجواب لا، هي مجملة من بعض الجهات. الصلاة الحق الصحيحة الجامع للصلاة الصحيحة مجمل غير مدرك الكون، لكن بعض جوانبه معلومة. يعني إحنا لنا نافذة على الجامع، لنا نافذة على الصلاة الصحيحة. شنو نافذتنا؟ بعض الآثار، بعض الخواص، معراجية المؤمن، النهي عن الفحشاء والمنكر، هذا وجه من وجوه الجامع، وجه من وجوه الصلاة الصحيحة. فحينئذ لا مانع من أن يحصل التبادر. التبادر إنما ينافي الإجمال من كل جهة، ولكن يجتمع وينسجم مع الإجمال من بعض الجهات والمعرفة من جهات أخرى. فالذي يتبادر إلى أذهاننا هو مثلا بالنسبة إلى الصلاة، الذي يتبادر إلى الأذهان هو الناهي عن الفحشاء والمنكر، وحينئذ تصح دعوة التبادر، دعوة التبادر تكون مقبولة، ونحن ندرك بالوجدان تمامية تلك الدعوة. قال: وكيف كان، هاي كيف كان وترادفها أحيانا على كل حال في المصنفات، المقصود منها كما ربما أشرنا في بعض الدروس، كيف كان هاي كأنما تريد تقطع النظر عما يعني عما تقدم. كيف كان على أي حال، يعني يريد يقطع النظر عن الكلام المتقدم. يعني شنو مقصوده في محل الكلام؟ يعني يقول: سواء تمت الثمرة في النذر أو لم تتم الثمرة في النذر، مثلا يقطع النظر عما ذكر أخيرا. يقول: وكيف كان فقد استدل للصحيح بوجوه، أحدها التبادر. أحد هاي الوجوه التبادر. إجا راح يجاوب عن هذا الإشكال اللي ذكرناه. يقول: ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها، عفوا، هذا تفسير للتبادر، هذا عطف تفسير للتبادر. يقول: أحدها التبادر، ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها، من منو؟ من ألفاظ العبادات، هو الصحيح. الآن يجي يجاوب عن الإشكال، يقول: ولا منافاة بين دعوى ذلك، ذلك يعني شنو؟ التبادر إلى الصحيح. ولا منافاة بين دعوى التبادر إلى الصحيح وبين كون الألفاظ على هذا القول، أي قول؟ على القول الصحيح، مجملات. يقول: ماكو منافات بين دعوى التبادر إلى الصحيح وبين كون الألفاظ مجملة بناء على الصحيح. وبينا ليش مجملة، يقول ماكو منافات ولا منافات بين دعوى ذلك، بين دعوى تبادر لا خصوص الصحيح، وبين كون الألفاظ على هذا القول يعني على الصحيح مجملات. ليش؟ يقول فإن المنافات إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه. إذا لم تكن المعاني معلومة ولو بوجه من الوجوه، إذا كانت مجهولة مجملة من كل جهة، تحصل المنافات على القول بالصحيح. يقول فإن المنافات إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها، يعني معاني ألفاظ العبادات على هذا يعني على الصحيح مبينة بوجه. والحال أنك قد عرفت كونها مبينة بغير وجه، هي معروفة ببعض الوجوه، معروفة ببعض الآثار وببعض الخواص، إذن لا تتم المنافات. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، ويأتي الكلام عن الدليل الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.